أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السبب الثالث، امتناع نفس فكرة الإله. من الأمور التي دعت الملحد إلى التمسك بإلحاده، بعض الملحدين ربما، أنه أو على الأقل من الأمور التي قد ترد في الذهن، يعني أنه لما تيجي تتكلم عن الله كمصدر ومنشأ لكل عالم التكوين وعالم الأجسام، وتجد أن هذا الإله يتم نفي عنه كل الصفات وكل الأحوال اللي يمكن من خلالها أن تجعل لأي لفظ معنى في خيالك. فبالتالي يعني تصبح المسألة على أنه هناك لفظ بلا معنى يعني. بالتالي يتمثل هذا السبب الثالث في دعوة إقامة الدليل على امتناع نفس فكرة الإله من خلال البيان أن الإله المدعى وجوده يجب أن يكون بريئا من جميع صفات العالم الذي نعيش فيه، وليس بيقول ليس كمثله شيء، لأن هذه الصفات نفسها يتم استخدامها لإثبات حاجة العالم إلى إله يوجده. ليس كمثله شيء من الأشياء، لماذا؟ لأن سائر الأشياء إنما كانت محتاجة إليه لأجل صفاتها وخصائصها، فكيف يشابهها في شيء من صفاتها؟ فيلزم احتياجه كاحتياجها. وهذا يعني أن الإله المزعوم وجوده، بحكي بلسان الملحد طبعا، أنا لا يمكن أن يكون جسما ولا في مكان ولا في زمان ولا شكل، ولكن فكرة الإله الخالي من كل هذه الصفات ليس سوى لفظ فارغ من أي معنى، لأننا مهما سعينا لتصور معنى ما واستحضاره في ذهننا فإننا سنجده قهرا موصوفا بصفة من تلك الصفات. فكيف يمكن أن نتصور شيئا لا هو بجسم ولا هو ذو شكل ولا هو في مكان ولا هو في زمان؟ بل إننا متى ما نفينا كل هذه الأوصاف لم يبق شيء في ذهننا سوى العدم والفراغ. ففكرة الإله ليست بفكرة، وإنما مجرد اسم يطلق على ما هو فاقد لكل هذه الصفات، وفقد هذه الصفات يلغي معناها. طبعا يمكن أن توسع هذا الأمر حتى يصير أكثر شمولية، أنه ليس فقط أنه ليس له يعني نفي عنه الصفة محسوسة، لأنه عندك أنت المعاني الوجدانية، الانفعالات والمشاعر يمكن أن تتخيلها، بمعنى أنها يمكن أن تستحضرها، ولا يحضر لها لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا شكل ولا أي شيء، ولكن تحضر في تحضر في في خيالك بالنحو الذي هو عليه، النحو التي هي عليه في الوجدان والانفعال. تتذكر حالة الخوف بحيث أنه تشعر بشيء من في استحضار خفيف كطيف للخوف الذي يحصل حينما يكون هناك خوف حقيقي، أو حالة الحزن، أو حالة، بحيث أنت إذا ما تذكرتها انعكس مباشرة على الحالة الفعلية التي عندك. فهو أشبه هذا الاستذكار كأنه بإيجاد الحالة مرة أخرى، ولكن إيجادا ضعيفا. على كل حال، ولكن أنت بالنسبة إلى الإله تسلب عنه كل هذه الصفات التي للموجودات الممكنة.
التوسيع من جهة هذه الأمور الخارجة عن المحسوسات.
نعم، إنه شو اسمه؟ على أنه هذه التوسعة هي ترفض، يعني أنت هي تخل بذلك الحصر. يعني أولاً إنه إذا ما في طعم وما في رائحة وما في لون، ها؟ فمعناته أنت مش قادر تتخيله،
نعم.
فمعناته هو ولا شيء، طب هذه الأمور الوجدانية أو الأمور الانفعالية يعني والشعورية ليس لها لا لون ولا طعم ولا رائحة،
كيف تثبتها لنا؟
حتى لو قلت أنت بأن حقيقتها في الحركة البدنية يعني الحركة البيولوجية، حتى لو قلت ذلك بس هذا اكتشف في التجربة وفي العلم بعد. الآن الطفل يتذكر حالة الخوف وحالة أنت أنا نتذكر الكثير من الأمور الوجدانية دون أن نعرف خصائصها وطبيعتها البيولوجية اللي هي المادة التي تنفعل بتلك الحالة، أو هي نفس تلك الحالة على قول الماديين، ولكن يحصل تذكارها كحالة في معزل عن تلك الصفات المادية. فمع أنه على المستوى الخيالي الحسي الظاهري ما ممكن تعطيها أي صفة، ممكن ونفس الأمر لا يمكن أن تعطي أي صفة من صفات الوجدانيات لمن للمحسوسات الخارج ولا وكذلك العكس. ولكن هذا يضرب أصل الحصر أنه فإذا يعني ومن القرائن التي يمكن أن تتخذ للتنبيه على أن ما تعجز عن تخيله لا يساوي ما لا ما ليس بموجود. بس هي العبرة في 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 التنبيه على أنه هذه الانتقال من الملازمة، انتقال في هذه الملازمة بين العجز عن التخيل. طبعا أنا سأفصل هذه الأمور قلت في الفصل الثالث. يعني هذا الكلام مبني على ملازمة يفرضها القائل، وبأنه كل ما لا يمكن تخيله فلا يمكن أن يوجد، أو كل ما هو موجود فهو يمكن تخيله بهذه التخيلات. فتحليل هذا السبب وبيان القيم المنطقية الاعتماد عليه، يعد هذا السبب كسابقه من الأسباب القريبة المنال إلى الفهم العام، واضح، والواسعة الانتشار نسبيا من شأنه أن يكون واسع الانتشار عند من يتأثرون أو عند من يستمعون أو عند، بس بعد ممكن كثيرون أيضا واسع الانتشار، يعني قد يكون في المقابل مما يسع مما يكون واسع الانتشار ونحن عقلنا عاجز، نحن غير قادرين مثلا. والسبب في ذلك يرجع إلى أنه يعتمد على حكم عقلي أولي واضح، شو هو؟ وأن كل الصفات التي تجعل من العالم معلولا لإله لا يمكن أن تكون هي نفسها صفات لذلك الإله،
ولا العادة هو نفسه معلولا لك.
كما أنه يعتمد على أمر واضح لكل أحد. شوف فرقت، أنا قلت أول أو بداية لأنه أريد أن أشير لواقعيته، هنا واضح لكل أحد. لأنه يعني مشهور في بادئ الرأي، هو أن نتصور شيئا لا هو بجسم ولا هو في مكان ولا في زمان ولا بذي شكل، وممكن تضيف أنت ولا يعني تنفي الأمور الوجدانية، هو في الحقيقة إلغاء للتصور. ولكن مع ذلك فإن في هذا الاستدلال افتراضا مسبقا يقتضي بأن كل ما لا نقدر على تصوره بإحدى تلك الصفات فهو لا شيء، كما أنه يدعو للتساؤل عن نقطة أساسية، وهي ما إذا كان هناك فرق بين التعقل والتخيل، فهل حدود التعقل والفهم محدودة بحدود التخيل؟ إذ إن التخيل مقهور بأن يكون ما يتخيله جسما ذا شكل وفي مكان وزمان، فهل حدود الواقع تابعة لحدود قدرة الخيال؟ فإن لم يكن كذلك أو لم يتم حسم ذلك، فإن الاستناد إلى عجزنا عن تخيل فكرة الإله لنتخذ منها منطلقا للقول بامتناع نفس الفكرة وفراغها سيكون حكما وهميا، مستند لما هو فقط عجز الخيال، عجز إيجاد معنى في الذهن اللي هو الخيال. فهل الأمر كذلك فعلا أو لا؟ وأما أنت أخي القارئ فقد تبين لك في العرض المجمل لمبادئ المعرفة الصحيحة كيف أن هناك فرقا بين الاعتماد على حال الخيال والاعتماد على حكم العقل. وسوف يأتي لاحقا تفصيل الكلام حول ذلك في عرض مفاتيح العلاج، لأن ما يعنينا هنا بالتحديد هو الإشارة إلى أنه من الواضح أن حسم هذه النقطة ليس مما يناله الفهم العام، بل يحتاج إلى فحص وتمييز دون مجرد الاتكال على العجز الذي نجده في مقام التخيل لفكرة ما. بالتالي فإن الملحد العامي على الأقل والمتكل على هذا السبب لتسويغ موقفه سيكون متكئا على ما لا يسوغه منطقيا، ما عنده ولم، وبالتالي لن يكون الركون إليه اعتمادا على مقتضى العقل بما يمليه منهجه البرهاني. ما عمل لك أنا غلط، بس هذا الطريق ما يؤمن لك. هلأ بعدين أنت بك تتخصص وبدك تشوف أنه يمكن أن تثبت أنه هذا ليس حكما، أنه هذا الحكم صادق سواء بهذه النقطة أو في السابقة، هذا سيبين فيما بعد أنه أمر غير ممكن. بعد هذه الأسباب الثلاثة اللي انتقل يعني حول فيها رفض أصل الوجود، إما أن الأدلة التي أقيمت مهدومة أصلا، ما في شيء اسمه الدليل، وإما أنه هناك أمر مناقض ومضاد لفكرة وجود إله، يعني استدلال من وجود نقيض اللازم إلى عدم وجود الملزوم. اللازم لوجود الإله كمال العالم، الواقع نقيده، استدل عدم الملزوم هو وجود الإله. أما في الأول فهو يقول إنه ما في أي دليل على وجود الإله، وتم بيان إنه الإنسان غير قادر على إثبات هذا الأمر، وهي مجرد فكرة اخترعت، وكل الأدلة التي سيقت غير صحيحة، اعتمد في ذلك على مقبولات. هنا في الثانية اعتمد على وهميات، في الثالث اعتمد أيضا على وهميات. هنا جاء إلى نفس فكرة الإله قبل ما يثبت أو ما يثبت، أنت منو الإله اللي عم تحكي عنه؟ عم ينفي عنه كل الصفات، ما وجد شيء يبقى بالذهن يثبته. قال ما فهم، قالوا لا معنى له. لذلك قال الوضعيون المناطقة، قالوا لفظ لا معنى له. فبعد تقييم عام لهذه الأسباب وبالجملة يبدو جليا مما تقدم أن البت في صلاحية هذه الأسباب لتصحيح الموقف الحادي ليس مما يملكه عامة الناس الذين يراد لهم أن يتوجهوا إلى تبني الإلحاد رؤية إنسانية على الكون. من يتصدى رموز الملحدين لدعوتهم والتأثير عليهم لا يملكون التخصص فيها في حسم هذه الأمور، فإما أن تذهب فتتخصص، وإما بعد البد، يعني لا تدعي شيئا، لا تدعي شيئا. ليس بقاؤك على ما ورثته بحسب حدود معرفتك أقرب إلى الصواب من غيره. فلا تهاجمهم ولا يعني تتخذ من أقوال الملحدين مطية مثلا. وإذا كنت ممن يمتلك المحفز لاستكمال نفسه ولتكميلها، لاستكمال نقصه أو تكميل نفسه، فعليك أن تتعلم بعد. وإذا كنت ممن يفكرون فقط فيما يأكلونه ويشربونه ويلتذون به، وحينها اقصر همك على ذلك.
ماشي العزا يقولون بحرنا،
فما تعمل فيها بطل، يعني تحمل لي شعار الإلحاد وانه انت عقلاني وانت شو اسمه. ف ف وبالجملة يبدو جريئا منتقدا البت بصلاحة هذه الأسباب لتصحيح موقف الحادث ليس من الملوك وعامة الناس الذين يرادوا لهم أن تجبروا تبني الحالة الإنسانية على الكون لأن الاعتماد على المقبولات. طبعا أنا في كتاب تجاذب التجاذب العقلانية بين الملحدين والمتدينين تكلمت عن نفس رموز الملحدين أنهم هم أصلا 99% منهم 99% منهم التعبير 99 مش انه انا عامل الصحة مش مسموه هذا
استقراء
حسابات لا يعني باعتبار انه في من بين الكثرة الكاثرة في 2-3-4 بيطلعوا 5 على الايد الواحد اذا بدي عدهم يعني شخصيات متفرقين عبر العقود يعني منه باخذ واحد كلهم هؤلاء والله كانوا مثلا عندهم اهتمام بالجانب المعرفي باقي ما تبقى إما عنده اختصاص في جانب آخر ما يرتبط بالفلسفة والمعرفة وإما أصلاً ما عنده اختصاص علمي من عامة الناس عنده بيعرف يدير بيعرف يسوي مسك جمعية ومسك شو مش عارف شو فرموز الملحدين إما متخصصون في ما لا يلزم التخصص فيه الدراية بمعايير معايير حسم هذه الأمور وإما غير متخصصين أصلاً أما المتخصصون في يعني بقول بين مزدوجين في البحث في هذه الأمور واختاروا يعني وكانوا هم المؤسسين لمثل هكذا أفكار فهؤلاء هم قلة قليلة في قبال أيضا أفكار أشخاص آخرين في نفس حقلهم لديهم أفكار مناقضة ومضادة فلماذا تتبع هؤلاء دون هؤلاء يعني أنت أيها الملحد إذا أنت بتقول أنا يا خيي بتبع المتخصص أنا ما بفهم بالفلسفة وبالنظرية المعرفة بس والله برتراند راسل بعتقد أنا إنه مو بيعرف على وكيف عارف إنه برتراند راسل بيعرف ما بعرف أنا بس لأنه كتب في هذا المجال أو مثلا ديفيد هيوم طيب أنت ليش اعتمدت على برتراند راسل أو ديفيد هيوم مثلا ليش مش مثلا على مثلا على لايفنتس أو مثل مش مثلا سبينوزا ليش مش ديكارت مثلا مش مثلا مش أرسطو مش ابن سينا مش الفارابي مش ابن رشد مثلا انه ليش هول يعني شو انت شو بتعرف حتى تتبع هول مش هوليكي يعني وانما هي فقط تقليد مقبولات مشهورات العصر هذاك من القديم فبعد لا يصلح هذا من الجديد هذا تكلم في عصر التكنولوجيا فاذا هو عنده التكنولوجيا العقلية الفلسفية الفكرية لك تكلم في 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 عهد ال شو اسمه يعني الحمار والدابة فإذا بعد يعني متخلف ولا فذلك هو يتبع كلها أساليب خطابية أساليب انفعالية لا معنى لها الإنسان الذي يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد لا يمكن أن يبني مستقبله ويبني فكره ويبني حياته على مثل هكذا التصرفات ولكن الإنسان اللي هو يتسلى في مثل هذه الأمور كما هو في شتى المجالات هناك من يتسلون وبالتالي ما عندهم يعني هو يمشي كما فتح له هذا الباب يمشي فيه يعني فهذا شيء آخر هذا أصلا هو خارج تخصصا عن الخطاب في هذا الكتاب فبالجملة لأن الاعتماد على المقبولات التي يقوم عليها السبب الأول أو الركون إلى الوهميات التي يقوم عليها السببان الثاني والثالث ليس إلا اعتمادا على أسباب غير صالحة لضمان صحة الموقف الإلحادي بل يحتاج تصحيحها بالنسبة إلى السبب الأول إلى إثبات صواب الأقوال التي بني عليها وهذا ما يتوقف على تعلم المنهج العقلي البرهاني والخبرة بمعايير صحة الدليل وموجبات بطلانه ثم بعد ذلك يتم تقييم الأدلة المدعاة على وجود الإله وفحصها ليرى الفاحص صواب هذه الأقوال أو خطأ أما بالنسبة طبعا توسع في هذه النقطة تفصيلا هو تقريبا نصف موضوع تجاذب العقلية بين المحجر والمتدين بس هو هناك لا يواجه فقط المتدينين الملحدين وإنما أيضا التدين الجماهيري ما سميته بالتدين الجماهيري يعني من العامة أما بالنسبة إلى السببين الثاني والثالث فيحتاجان حتى يصح الاعتماد عليهما إلى إثبات صدق الأحكام الوهمية التي بني عليها. لذلك أنا ما قلت أن هذه الأحكام ما قولي أنها وهمية لا أريد أنها كاذبة، أريد أنها لا تضمن بنحو نشوئها صوابها، معتمدة على حال الخيال. فإذا أنت تقيم برهان على أنها صائبة فبدك شيء آخر ساعتها، والتي نتجت عن مجرد الاتكال على صرف القدرة على التخيل والربط بين الصور والأفكار أو من صرف العجز، وهذا ما لا يتم بطبيعة الحال إلا من خلال الرجوع إلى حال الموضوعات التي نحكم عليها ونصفها، فننظر إلى ما يعطينا إياها نفس الموضوع بحسب خصوصيته لنرى إن كان يسوغ لنا القيام بالربط العقلي والحكم، فنعلم أنه حكم ناشئ من واقع الموضوع ومطابق لحاله في نفسه دون تأثير لما هو غريب وأجنبي عنه. أما إذا اكتفى المرء بالاتكال على مقبولات ووهميات في تحديد موقفه وتشكيل رؤيته تجاه مسألة الوجود الإلهي، فهذا ما لن يكون منسجما مع مصدر عقد منهجه البرهاني الضامن لتجنب الخطأ. وبهذا أختم الكلام عن أسباب ترك الاعتقاد بأصل وجود إله وفي تحليلها وبيان القيمة المنطقية للاعتماد عليها بحسب المبادئ المستخدمة فيها، وسوف أقوم لاحقا بالكلام حولها بنحو أكثر تفصيلا، وذلك في مقام عرض مفاتيح العلاج كما أشرت مكررا. هناك يتبين أنه أصلا ما قيل حول أنه أدلة الوجود الإلهي منهدمة يرجع إلى خلل منطقي، اختلالات منطقية في معرفة المنهج، في تحديد العرض الذاتي، وفي تمييز معقولات العقل الخاصة عن أفعال العقل، وعن والخلط بين أدوار الحس في التصور وفي التصديق سواء كان بنحو المباشرة أو بنحو الإعداد، وأيضا الخلط بين التعقل والتخيل. بل إن القاعدة العقلية الأولية بغض النظر عن الموضوع عم تكلم عنه، تفترض أنه في أي مورد من الموارد حتى تفرض ما بالعرض يجب أن تفرض ما بالذات، لا فعلية لما بالعرض إلا بما هو بالذات. وبالتالي إذا عم تكلم عن الموجودات فإذا هناك موجود بالذات، وهذا هو جوهر كل أدلة الوجود الإلهي بحيث ترجع إلى هذه القاعدة، وهذه القاعدة هي أساس ما يسمى بقانون العلية وأساس قانون السببية. هناك تبين أنه من أول الأمر حينما تكلم عن موجودات فإذا هناك ما هو موجود بذاته، والموجود بذاته ضروري الوجود، مش مثل ما قالوا أنه كل شيء يجوز عليه الوجود والعدم. ليش يا بابا؟ ولأنه أنت بشكل واضح تتصور بذهنك أي تصور تقدر أنك تشيل عنه الوجود وتشيل عنه وتحطه، يعني تحمي على الوجود وتسلبه. اللي نعم أستطيع، فإذا كل شيء يمكن أن يجوز عليه الوجود يجوز عليه العالم. إنه هذا الانتقال من القدرة على الربط بين المفاهيم إلى أنه الشيء في نفسه قابل لهذا، طبعا تفصيلا وبالدقة نقاش هذين الأمرين، هذا الأمر والأمر آخر مع هيوم، إنه في نقاش مع هيوم ونقاش مع كانت سيكون في الفصل الثالث، نقاش مع هيوم ونقاش مع كانت في الفصل الثالث في المفتاح الثالث. أما النقاش الإجمالي معهم جميعا بالنسبة إلى العرض الذاتي وخصوصا مع كانت وهيوم فهو في المفتاح الأول، وأيضا في النقاش مع هيوم وكانت في العدد في المفتاح الثاني، ولكن كلهم من جهة. أصلا هؤلاء هما عميدة بنظري أنا يعني، وعلى الأقل إذا يعني وجهة نظري هذه أنهما هما مؤسسات صفة الحديثة، وهما أساس صفة الحديثة.
يوم وكانت
لوك بمقدار بسيط، ولكن هؤلاء الاثنان يوم وكانت هما يعني أحدثا اختلالات منطقية وسرت لهم بعد وأصبحت مشهورات، مش أصبحت مشهورات دخلت إلى داخل الحوزة وصار يتشدق بها حوزويون وهم لا يفقهون ما وهذه يعني هذه الأخطاء وكثير منها مثل التمييز بين القبلي والبعدي والتمييز بين التجريبي والعقلي والتمييز بين الواقعي والعلائقي قضايا الواقع وقضايا العلاقات كل هذه الاختلالات في التمييزات أصلا تعرضت إليها بشكل مجمل ولكن هذه أصبحت مشهورات بحيث إنه هي التي يقوم عليها البحث يعني وقضايا تحليل وقضايا تركيبية وإلى آخره والشيء المضحك المبكي يعني في شيء مضحك مبكي إنه هذه الأفكار هذه التقسيمات العديد منها أنا وجدت من خلال المراجعة إنه أصلا أشبعت نقدا ورفضا في الغرب عند يعني في الاتجاهات عند المتأخرين عادل الظاهر بيجي بيكتب وماشي يعني إنه أساس إنه المسألة محسومة قضاء تركيبية والحال إنه هو يعني محل نزاع شديد وكثيرون رفضوها وبينوا أصلا خواها لا معنى لها أو حتى مثلا تمييز بين القبلي والبعدي بس بتلاقي هون إنه هم أخذوا يعني كأنه بحس أني هول عايشين بعدهم بالقرن التاسع عشر والقرن العشرين ماشي ما عارفين شو عم بصير يعني مثل واحد هذيك اليوم كان في نقاش فبيقول له أحد الأخوان بيقول له روحوا سافروا إلى
أوروبا
إلى أوروبا قصدوا سافروا فكريا يعني واطلعوا حاجة فقط معكم عايشين بالقرن السابق القرون السابقة منطقة أرسطو مش عارف طبعا هذا الشخص أنا ما أقول اسمه يعني ولكن هذا الشخص من الأسماء هنا
لامعة
من الأسماء اللامعة هنا ومن المحسوبين على الحكمة المتعالية والعرفان يعني لتوجه عرفان يعني ولكن هؤلاء يعني كأنه عايشين بعضهم في تلك القرون ما شايف شو عم بصير الآن ما شو عم بصير من بالعقود الأخيرة كيف تمت استعادة البحوث العقلية اللي تم التزوير انه هي انتهت مدتها وانتهت صلاحيتها خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين من منتصف القرن العشرين بدأت العودة اليها اول ما تمت العودة اليها العودة الى الاخلاق الفضيلة الى أرسطوطاليس في تأسيسه الاخلاق التأسيس البرهاني للسلوك ثم وجدوا لماذا رجعوا إليها لأنهم وجدوا فشل أخلاق الواجب لكانت وأخلاق المنفعة لبنثام هذان البديلان اللذان قبلا بعد وأيضا نظرية هيوم ونظرية الوضعية المنطقية ولدت ميتة أصلا كله فشل فبدأوا يرجعون واستفادوا منها كثيرا وخرجت خرجت الكثير من البحوث الجديدة ولكن تحت أسماء مختلفة أسماء جديدة يعني بيقول لك تنمية بشرية شو هي تنمية بشرية بيقول لك شو بسموها البرمجة اللغوية العصبية هي بس أخذ وتطبيق للروية العقلية وممارسة ملكة الاعتدال ولكن بصيغة عصرية وبنحو متناسب مع النفعية اللي هو الأصالة لك أنت الأصالة لك أنت بس مارس التدبير ومارس الروية ومارس شو اسمه المنطق مثلا الأمور تتعلق بالصفصطة وتتعلق بالخطابة وتتعلق بالجدل شو اسمه كلها أخذت وأعيد إنتاجها وأعيد يعني إظهارها بمصطلحات وبعناوين وب أزياء جديدة على أساس أنه هي من منتجات العصر الحديث وأنه لا نحن أصلا ما رجعنا ولا أخذنا من الماضي شيء ثم أيضا وصلوا في الفيزياء إلى مرحلة أنه في أمور لا يمكن للتجربة يعني وصل إلى مرحلة هذه معاني يجب أن تكون محسومة برتبة سابقة على البحث التجريبي فإذ بالميتافيزيقا التي قالوا أنها لا معنى لها تفرض نفسها فالفلسفة الأولى رجعوا وصلوا إلى أن هناك فلسفة أولى ليست البداية من الحس والتجربة هناك فلسفة أولى هذا أصبح محل إقرار وما هي الفلسفة الأولى؟ بعد استعيد أرسطاليس. استعيدت الفلسفة الأولى وشراح أرسطاليس كلهم وأعيدت ترجمة الكتب اليونانية والكتب اللاتينية وكل حركة ترجمة بدأت من القرن 21 وبدأت كتاب المنطق شروح وتفاسير على صناعة البرهان أو التحليلات الثانية وغيرها وغيرها وغيرها. بدأ يستعاد وبدأ يقولون لي لكانت جود باي يعني. وهذا عنوان كتاب يعني جود باي كانت. كتبه واحد إيطالي وترجم إلى الإنجليزية. وبدأ من يكتب ويقول إنه الفترة الممتدة 100 عام من منتصف القرن 19 إلى منتصف القرن 20 أو حتى أواخره ثلثه الأخير هي فترة ساقطة من تاريخ الفلسفة، يجب أن تسقط من تاريخ الفلسفة لأنها يعني أصلا أخذت البحث الفلسفي في اتجاه غريب أصلا ما له علاقة، في سوء فهم حاد. هذا كله ما عندهم اطلاع عليه، ما شايف انه انت جاعد على المستوى الفلسفي، على المستوى الفلسفة الاولى والمنطق يتم العودة الى ما انت الان هنا تقول عنه انه استعمال لما هو بال ولا قيمة له. بس هو هذا بعد عايش، فهو الذي لا زال يحيا في القرن 19 مو نحن الذين نحيا في القرن 4 قبل الميلاد. على أنه هذه الشخصنة للأفكار وللمناهج هو ما لنا علاقة نحن به، لا بأرسطاليس ولا بغير أرسطاليس. الحق لذاته بعد، ومبادئ الأولى لا يملكها أحد بشكل شخصي، هي المرتكز العام اللي ننطلق منه جميعا. لكن هذه شخصنة ما سموه بالعلوم الإنسانية، شخصنتها. ولذلك ليش بيهتموا كتير إسا بالمصادر وبالأفكار وإن كل كلمة اللي بتحكيها لازم تحط لها مصدر ولازم تحط ليش؟ لأنه لا قيمة لهذه العلوم إلا تأريخها، والآراء هي آراء الأشخاص. بينما لا يحصل هذا الأمر مثلا في علوم الفيزياء وعلوم بعلوم الفيزياء والعلوم الرياضية والعلوم اللي يعتبروها علوم. أنت كباحث عندك موضوع تريد أن تبحثه، عندك أن تقدم نظرة فيه، بعد تقدم رؤيتك، مو أنت متكفل أن كل فكرة تجيبها وكل صاحب قول لفكرة تجي أن تهتم بإرجاع المصادر وإرجاع الأقوال إلى قائليها وإلى الكتب وتكتب الكتب بطريقة معينة. مش بس هيك، بيشترط لك أنك تكتب
المصادر
بطريقة معينة. لذلك إسا مثل ما كنت عم تقول أنت يعني إسا بتعمل تقدم رسالة كل اللي بيهتموا فيها هذه الأمور الشكلية، لأنه ما في لأنه هو في الخلفية يعني في البناء السابق الفرضية عندهم مفترض مسبقا أنه ما في معيار لحسم الصواب والخطأ في هذه الموضوعات. في شيء واحد هو أنه أنت جماعة أنت استعملت أفكار ورفضتها بنفس الوقت، يعني تناقضت مع نفسك أو لا. هذا هو الاتساق عندهم، هذا هو معيار الصواب عندهم. أما نفس المضمون قابل للحسم صح وغلط، ما لنا علاقة. وماذا هذا فرغنا عن أنه غير ممكن أصلا. وبالتالي يهتمون بالأمور الشكلية، وتلك المناقشة بعد اللي يبين أنت متناقض مع نفسك أو مش متناقض مع نفسك، أكثر من ذلك لا يهتمون. ولذلك العلوم الإنسانية اللي بيسموها مثلا الفلسفة الميتافيزيقية تبقى بعد لا يدخلها إلا الفشلة، لأنه اللي ما بيطلع له مجموعة يفوت على الفيزياء والكيمياء والرياضيات بيطلع عنده والله بيحب يفكر بيفوت على الفلسفة.
سيء أزارته.
يعني قلما تجد شخص عنده مجموع عالي
يفكر فيه،
مجموع عالي من يعني يقوله الدخول فيزياء أو كيمياء أو بيولوجي أو رياضيات ويدخل فلسفة، أو قلما تجد واحد رياضي دخل وين في الفلسفة. يعني كم واحد مثل إدموند هوسرل مثلا، كم واحد مثله؟ قلة. هو رياضي كان وصار فلسفي مثلا، الأكثر هو واحد مجموعه ما بيخول له يفوت. لذلك الأذكياء هم يروحوا لهذه التخصصات. من أن يأتي شخص من نفسه يدخل إلى قسم الفلسفي وهو عنده المجموع اللي يخوله الدخول إلى القسم العلمي، ما أدري كم واحد فيه من هؤلاء يعني. فلذلك يعني يشيع في مثل هذه الأقسام الدراسات يسموها فلسفة ويدخلون التخصصون أصحاب الذهنيات الغير قادرة على العلوم الدقيقة. فشو بيطلع عندك يعني بعد أفكار وهو كليتهم بيتقوا على الضفاف ويعدون نفسهم من المتخصصين. فشو بده يصير بالأخير يعني عندك أنت يعني عجيب. ولكن بعد المسألة ليست كلها هكذا يعني. هناك مجموعة من الأشخاص هم من الأساس يختارون هذه العلوم، أو ربما يكون عدم مثلا وجود معدل جيد عندهم يخولهم الدخول في تلك العلوم لا لقصور فيهم مثلا، يمكن يتعتمد على الحفظ مثلا، هو الذاكرة عنده مثلا ما أو كان عنده ظروف وما حصل، بس هو عنده القابلية والشأنية لي. فموجودة شخصيات ذات قيمة وذات أهلية أنتجت وفعلت، ولكن هم قلة قليلة وسط هذا الكم الهائل من الذين يكتبون في الفلسفة ويحملون مصطلح دكتور أو أستاذ دكتور أو بروفيسور أو مش عارف شو في الفلسفة. فهذه بعد مصيبة الدراسة الفلسفية في عصرنا. وأنا سأتكلم هناك مفصلا وسأكون قاسيا نوعا ما في بعض الأمور. هذا الكلام في أسباب ترك أصل الاعتقاد بوجود الإله. الآن أنتقل إلى المبحث الثاني وهو أسباب ترك الاعتقاد بأسباب نفي حاجة طبيعة تدبير الإله. طبعا عملت خلاصة لهذه أسباب ترك الاعتقاد بأصل الوجود الإلهي، دعوة انهدام أدلة الوجود، مشكلة الشر، دعوة امتناع مصدر فكرة الإله. يعني إما ليس لها ما يدعمها، وإما لها ما يضادها وما يناقض ما يؤدي إلى مناقضتها، وإما هي نفسها فكرة لا معنى لها وغير قابلة للإثبات. يعني الأول ليس لها ما يدعمها، الثاني لها ما يضادها، الثالثة فكرة غير قابلة للإثبات في نفسها لأنها لا معنى لها. أقول هذا يعني أنه ممكن واحد يعني أن يشتغل ويفصل أكثر، يحاول أن يوجد تمييزات أكثر في مسألة تصنيف هذه الأسباب، يحاول أن يوجد فوانق منطقية أو تقسيم منطقي أكثر من هو استقرار يمشي. أسبابنا في حاجة طبيعة التدبير الإلهي. هنا أنا أبدأ طبعا طريقة العرض في هذا المبحث تختلف عن طريقة العرض في المبحث السابق. هنا أنا أبدأ ويعني الأسباب في عرض الأسباب شبه يعني مرتبط أو مندمج بعرض الحلول. يعني ما جاء ممكن بعد أني حطيت عنواني حاولت أني أرجع أصنفه نفس التصنيف. فما أنا ما عرضت أنه سبب الأول وسبب الثاني وسبب الثالث بهذه الطريقة، وإنما عرضت التاريخ الذي يؤدي إلى في النهاية نحدد هذه الأسباب اللي استخدمت في نفي حاجة الطبيعة، ثم حللتها جميعا لأنه الجهات العامة المتعلقة فيها هي واحدة. حلس يظهر خلال الكلام. فلذلك نمطه مختلف عن ذاك باعتبار طبيعة الموضوع تقتضي ذلك. تعد الأسباب التي حلت إلى نفي حاجة الطبيعة للتدبير الإلهي أسبابا جديدة لا يتعدى عمرها القرن ونصف القرن من الزمن، وذلك بسبب أن العادة التي كانت سائدة في مقاربة العلوم الطبيعية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تقضي بزج الدور الإلهي في كل مورد حجزت فيه القوانين الطبيعية المكتشفة عن إعطاء تفسير شامل لعمليات التكون في الطبيعة. وهذا ما بات يعرف لاحقا بلعبة إله الفجوات. يعني طبعا هذه مشكلة في تصوير الله وكأنه فاعل في عرض الكون. عرفت كيف؟ في عرض الأسباب الطبيعية. إنه في عندك الكون وفي عندك الله. وفي عندك الله لما بيفعل بما هو إله وعندك الكون لما بتفعل أسبابه. بحيث لحتى إنه يعني لابد أن يسند دور إلى الله لا يقوم به أي شيء من الأسباب الطبيعية. فهذا يعني لذلك حينما لا يجدون شيء بالأسباب اللي عرفوها أنه يضمن أو يحفظ أو يحصل هذا الأمر، فبيجي شو بيعمل؟
يقول الله،
يقول هذا مثلاً والله ما الذي مثلاً يمنع من أنه أن تنحرف ودائماً بعدل الأمور؟ مش بدهني أنا المثال، بس بدهني على نيوتن انه بحسب حساباتي كان انه لازم يصير في انحراف او يصير في مسارها، وبحسب الحسابات للقضايا للافلاك انه لازم يصير في نوع من الانحراف او نوع من الاختلال اذا صار بهذا المسار. فمن الذي يعدل هذا الامر؟ ان الله يتدخل في كل مره فيعدل الامور. يعني شوف مثل هذا الكلام، تصوير خيالي طفولي بشكل غريب عجيب. وكأنه الأشياء في الكون تفعل بمعزل عن الله، يعني وكأن الله فعله غير فعل الكون. لذلك أنا أشرت في الحاشية، قلت كما والحال مع نيوتن وويليام بالي وغيرهما من علماء الطبيعة في العصر الحديث، ومع أفلاطون في محاورة تيماوس ومن قبله أناكساغوراس من الطبيعيين القدامى، خلافا لأتباع المنهج العقلي البرهاني بدءا من أرسطو وصولا إلى الفراوي والفارابي وابن سينا وابن رشد ثم الأكوين، حيث عد عمليات الكون كلها بكل تفاصيلها خاضعة لخصوصيات عناصره ومكوناته، وإنما الكون ككل فعل الإله وتدبيره بالنحو الذي تقتضيه خصوصيات ومكونات عناصره. ولذلك لم يجعل الإله علة قريبة ومباشرة لأي من أحداث الكون، ولم يميز بنحو خيالي وطفولي بين القوانين الطبيعية والتدبير الإلهي لجملة الكون، بل الكون فعله وفعله هو الكون. فمش إنه الأشياء في الطبيعة تفعل بشيء وحتى تنضبط لابد لها من فعل من خارج حتى يضبطها، لا، هذه الأشياء تكونت وكونت بالنحو الذي يجعلها تتخادم وتسير بهذا النحو، وهي في نشوئها في وجودها بعد فعل الإله، فعل الموجود بالذات، والفعل لا ينفك في فعليته عن الفاعل. ذلك في كل آن الآن هي مرتبطة بفاعلها ومرتبطة بموجدها، وهي نحو فعله بعد، هي خصوصياتها وطبيعة ارتباطاتها كلها هي وصف لفعله. وهذا بات يعرف لاحقا بلعبة إله الفجوات. حيث طبعا تلعب لأن هن إنه أن تلعبوا هذه اللعبة، يعني كل ما جهلنا بشغلة بتقولوا الله، أصلا هذا أول خطأ بالصحيح. ثانيا هذا يعني يؤدي إلى إنه أنت إنه أنت اللي عم بخليك تخط فكرة الإله هو عجزك عن التفسير الطبيعي، فبالتالي ما في شيء ضروري يلزمه، يعني ليش عم تروح انت؟ فلذلك صاروا يسموه فيكشن، أو ميثولوجي، إنه شيء أسطورة أو شيء، إنه أنت عم تفترض افتراض خيالي لأنه مش قادر توجد تفسير طبيعي. فهذا هذا الأمر ساد، ساد في عند أولئك. ليش؟ لأنه في عصرهم بعد بعد الفلسفة البرهانية تم محقها يعني. وهذا بات يعرف لاحقا بلعبة إله الفجوات، يعني تم الاكتفاء بالمنهج التجريبي، أخذ من المنهج البرهاني المنهج التجريبي وقدم على أنه هو تمرد على الاتجاه القديم، وانتهينا بعد. ولكن ومع تطور العلوم الطبيعية، عفوا إدعوة إله الفجوات، حيث يستعين المنظر في العلوم الطبيعية بالدور التدبير الإله كلما لم يتمكن من جد تفسير طبيعي لحادث ما متوافق مع القوانين المكتشفة. ولكن مع تطور العلوم الطبيعية وامتلاك قدرة أفضل على التفسير لعمل الكون، بدت المساحة التي يحتاج فيها المنظر الاستعانة بالدور الإلهي، مثل ما قال له لابلاس، لا لمين؟ لنابليون. لما فرجع قال له ما شفت الله بالكتاب، ما مش جايب الشير، شو عم يعمل الله؟ لم أجد له مكان يعني، ما شفت إنه لم أجد نفسي إنه بحاجة إلى هذه الفرضية أو لهذه الفكرة يعني. هم فعلوا بالإله، هم أعطوا خدموا الماديين يعني، خدموا الماديين وسمحوا لهم في بعض إنه يستخدموا مثل هذه الأمور لضرب لجعل العلم في قبال الدين. ولكن ومع تطور العلوم الطبيعية وامتلاك قدرة أفضل على التفسير لعمل الكون، باتت المساحة التي يحتاج فيها المنظر الاستعانة بالدور الإلهي لإكمال عمله التنظيري أقل شيئا فشيئا. ولكن ذلك قد فتح بابا للتساؤل المحق عن مدى علمية هذه الممارسة، إذ طالما أن تطور العلوم يقود إلى اكتشاف التفسيرات الطبيعية شيئا فشيئا دون الحاجة إلى التوسل بالإله لنجعله السبب الكامن وراء ما عجزنا عن تفسيره، فما هو المبرر أساسا للاستعانة بالدور الإلهي عند قصور التفسير الطبيعي؟ بل مقتضى البحث العلمي هو الكف عن استعمال إله الفجوات واعتبار الكون قابلا للتفسير الطبيعي تفسيرا يكتمل شيئا فشيئا، مع الاعتراف بالغموض والحاجة إلى البحث والعمل الإضافي في المستقبل. هذا المفروض. إذا الإله إنما نأتي به لأنه ما قدرنا نفسر، فمفروض إنه كل مرة منحطه بشيء منعمل له تفسير. طيب بالآخر إنه خاطب ليش نحن عم نحطه بالأساس إذا هذه هي إنه مش قادرين نفسر؟ فأنت إذا جعلته طرح فكرة الإله كنظرية مثل أصحاب التصميم الذكي، التصميم الذكي يطرح على إنه شو هو نظرية تفسير، تفسير يصلح مناسب، عرفت كيف؟ تفسير مناسب مش على أنه هو نتيجة برهان. لذلك نظرية التصميم الذكي يعني هي تشبه شبها برهان، لأنها تعتمد على برهان النظم، ولا تعتمد على برهان النظم، هي لا تقوى أنها نتيجة برهان، هي تقوى أن التفسير ملائم مناسب، فرضية لها ما يدعمها، بحيث أنه يريد أن يفرض أن هناك شيء وتدخل، تدخل ليس طبيعي. عرفت كيف؟ تدخل ليس طبيعي ولا يمكن أن يحدث في المجرى التطوري للأحداث. في لحظة ما هناك تدخل وإيجاد ورابط لا يمكن للتطور أن يؤدي إليه. هذا هو الذي أرادوه في نظرة التصميم الذكي، وهي نظرية، وهو يعني غرض غبي أصلا. هو التطور نفسه يا خي فليبقى تطور، يا خي ما عندنا مشكلة بالتطور على الإطلاق، فليكن، وكل شيء سار مسار طبيعي. ولكن لا يمكن للتطور أن تقوم له قائمة إلا برجوع ما بالعرض إلى ما بالذات، وضرورة وجود المدبر المنظم المطور لا يمكن أن تستقيم بحسب الأولات العقلية. ما تحتاج تجي تروح تشوف لي بعض النماذج التي لم يوجد لها تسلسل تطوري، فبالتالي ها فإذا عندنا هنا تدخل إلهي. بعد نفس اللعبة تلعب ونفس المشكلة وهؤلاء هم الذين اشتهر ترجمة كتبهم في العالم العربي واتجه إليهم ولجأ إليهم الاتجاه السني في مواجهة الإلحاد اتجاه الأشعري. هؤلاء فصار يروحوا يشوفوا مين من علماء الطبيعة بيقوم بعملية استدلال وعملية توظيف وفرض وتفسير للكون من خلال الإله من خلال الطبيعة. ومنضلنا بهذه الحلقة المفرغة والحال هو أن الطبيعيات ليس لها قريب أو من بعد طبيعة الخاصة المطلقة. هذه مسائل سابقة على البحث الطبيعي الخاص. بحث المضاد الطبيعية ما يسمى الآن بحث الطبيعيات. هذه مباحث في فلسفة الطبيعة وبالفلسفة الأولى. ولذلك يعني من ضمن الأمور بيقول لك الفكرة المطروحة يعني حتى التسمية اللي دائما تطرح أنه ميتافيزيك أو غير فيزيقي ها ودائما تربط بأنه بنحو أو تفسر بنحو خاطئ ويقود إلى مساوقة بين الميتافيزيقية وبين النظرة الخيالية الطفولية في تصوير دور الله في الكون وعلاقته في إيجاد الكون. فهنا بعد هذا الواقع الموجود هذا الواقع هو الذي مهد للوصول إلى مرحلة أنه نحن نقول يا عزيزي الطبيعة مش بحاجة للتدبير الإلهي. شو من اللي أعطى هذا الأمر؟ لأنه أنتو أيها المؤلهة المتدينون صورتم وكأنه الفكرة الإله هي أمر ينشأ نتيجة أنه ما عندنا سبب طبيعي ما ظهر لنا سبب طبيعي فإذا نحتاج إليها ما في عنا مبرر طبيعي. بخلاف الاستدلال بيقول لك لا يمكن أن يكون سببا طبيعيا لا يمكن أن يكون هنا المحرك جسما ويجب بالضرورة المنطقية أن يكون غير جسم لا بد من محرك لا يتحرك بالضرورة المنطقية. هذا برهان بعد مش لأنه ما وجدت وما عثرت على شيء يفسر هذه الحركة فإذا الله هو يعني هو حيلة العاجز صار. فهذا الواقع الذي أوجدوه هو الذي مهد. فهذا على المستوى النظري يشوف هذا الممارسات المتدينين الجماهيريين في ذلك العصر سواء من كاثوليكيين وبروتستانتيين أو المتدينين الجماهيريين هنا في شتى المعاهيم والمذاهب المختلفة هي التي أوجدت أن يجعل الدين على المستوى العملي يساوي سلوك المتدينين. عرفت كيف؟ فهم يعني فكان لهم هذا التأثير السلبي في كلا الجنبتين. وهذا بحث على كل حال موضوعه ليس هنا. أنا أتابع أنا في هذه النقطة في أنه على خلفية هذا الأمر هذا الواقع التعامل مع الدور الإلهي من منطلق الحاجة إلى تكميل التفسير العلمي في ظل قصور القوانين المكتشفة عن صلاحية تفسير مجمل عمل الكون وفي ظل النظر إلى الوجود الإلهي كمتمم ضروري يعني من باب الاضطرار لاكتمال التفسير الطبيعي للعالم. كانت النتيجة الطبيعية لذلك نظرا لتطور العلوم الطبيعية هي الاستغناء بالكلية عن دور الإله بوصفه وسيلة صالحة للاستعمال في مقام التفسير العلمي لقوانين الطبيعة الخاصة. وبطبيعة الحال فإن الملحدين الذين عاينوا هذا التحول في العلوم الطبيعية قد وجدوا بغيتهم فيه كي يجعلوا منه إعلانا علميا عن تقويض كل محاولة لاستخدام العالم الطبيعي مبدأ في الاستدلال على وجود إله موجد ومدبر لهذا العالم. هنا خلطوا بين استعمال الطبيعة لإثبات أنها موضوع أو أنها مصداق لقاعدة أولية سابقة على البحث الطبيعي وحاكمة على البحث الطبيعي وأنها هي ولحيثية غير طبيعية وإنما فلسفية أولى وأنها بالعرض أنها مركبة أو أنها متحركة واستنتاج منها إلى للازم ضروري منطقي الخلط بين البرهنة استخدام الطبيعة للبرهنة واستخدام الطبيعة للبحث عن سد للفراغ في التفسير أنه هذا البحوث الطبيعية المقدار المكتشف ما يفسر فعندنا مشكلة من الذي يفعل هنا هذا الأمر ما تفسر القوانين فإذا الإله هو الذي يعدل الله الذي يتمم هذه الأمور فبالتالي حينما تمت الاكتشافات المتتالية ما عاد في شيء تحطوه وبل وصلوا إلى مرحلة حتى لو في أشياء يمكن أن تستخدم هذه النقطة مثلا أنه كيف بدأ الانفجار الكبير مثلا بس أنه أنتوا ليش من قالكم أنه المسألة هكذا بركي صار فينا مثل السابق فهنا قل لا نعلم وما تقولونه ليس ضروري وانتهى دفت كيف؟ قد وجدوا بغيتهم كي يجعلوا منه إعلانا علميا عن تقويض كل محاولة استخدام العالم الطبيعي مبدأ في الاستدلال على وجود إله موجد ومدبر لهذا العالم فكل ما يسمى ببراهين الحركة والنظم والتركيب التي يستعملها المتدينون لإثبات حاجة العالم إله صانع ومدبر قد أصبح بالنسبة إليهم مجرد نظريات غير لائقة غير علمية وذلك لأنهم باتوا يرون أنها لا تعد كونها خضوعا للعجز المؤقت عن تفسير الكون تفسيرا طبيعيا والجهل بالقوانين المادية وهذا أول خلط وأول خطأ تم ارتكابه والسبب فيه سوء فهم المتدينين وسوء فهم الماديين والجهل بالقوانين المادية لتحكمه إذ إن كل من العجز والجهل يسيرين نحو التلاشي شيئا فشيئا لنصير في النهاية قادرين على تقديم التفسير العلمي المادي الكافي والشامل لكيفية نشوء الكون وكيفية عمله سواء على الصعيد الحي أو غير الحي من مكونات عالم الطبيعة وبالفعل لقد قام المناظرون في علمي الفيزياء والأحياء بتقديم التفسيرات المادية الطبيعية لكيفية نشوء الكون وكيفية عمله بحيث ساد الاعتقاد بأنه لم يعد هناك أي إمكانية لجعل فكرة الإله داخلة ضمن حلقات هذه التفسيرات الخاصة بالعلوم الطبيعية التي كان من أشهرها نظرية الانفجار الكبير في علم الفيزياء النظرية ونظرية التطور والانتخاب الطبيعي في علم الأحياء النظرية والكتب واضحة لمن يريد الرجوع المشكلة يعني وصلت المرحلة أنه صار في عندك كثيرين أصيبوا بالرهبة أنه نحن لازم نتعرف على هذه النظريات حتى ماذا حتى نعرف نرد ونثبت ديننا هني مش عارفين الله وين بده يحطهم شو له علاقة في يعني مهما كانت النظرية مهما كانت أنت عندك مشكلة هذا كشف إنه أنت عندك مشكلة في فهم جوهر عملية الاستدلال والإثبات للوجود الإلهي ووجه الحاجة إلى وجود الإله وهذا هو نتيجة البعد عن المنهج العقلي البرهاني لذلك صرنا منا نعرف بالفيزياء كيف نرد عليهم وشو ما نجي نستعرض وصار الواحد كل واحد ببين انه هو والله عنده دراية من خلال قداش بيجي بيتكلم بهذه المصطلحات وقداش بيجيب لي نظريات وقداش تحولنا لبحث فيزياء وعم ينظر لي شو بيقول أينشتاين شو بيقول هايزنبرغ وشو بيقول بور وشو بيقول فلان وفلان وفلان ايه وعال جاي خي بتعرف انت عندك معلومات وبتعرف الفيزياء بس انه هذا كله ما ربطه بمناط ضرورة وجود إله ومكون لهذا العالم. أنت شرق وغرب، روح وتاع وما بدك بالفيزياء، أنت تدور في فلك، الحركة والخروج من القوى إلى الفعل، ها، والامتداد. شو ما فرضت طاقة مادة، شو ما فرضت، أنت لازلت تفرض واقعا متغيرا، واقعا يخرج فيه من القوة إلى الفعل شيء، واقعا ممتدا بين أنت تدور في هذه الأمور. إذا شئنا الواقع الممتد، جينا للطاقة اللي هني ما بيعرفوا شو هي أصلا، يعني هو مصطلح مضلل أصلا، يعني يشير إلى الآثار ولا يشير إلى الجوهر، يعني ما له شأنية أن يفعل طاقته، يعني ما له شأنية قدرة قوة. طاقة يعني القوة، بس ما بنقول قوة بعد، يعني القوة يعني بدأ ما هو بالفعل، وبالتالي ما بدأ ما يخرجه من القوة إلى الفعل. استعملنا هالمصطلحات ما عاش فينا نحن ماديين، بنصر بنسلم رقبتنا لأرسطاليس، فما بدهم عملوا طاقة، استعملوا مصطلح الطاقة وجرى الأمر. ولكن العبرة بغض النظر عن هذه المصطلحات، بغض النظر عن هذه الأمور، هذه المعاني الأولية المرتبطة بالفلسفة الأولى وفلسفة الطبيعة منطبقة عليها، وقواعدها وأحكامها سارية. إذا في نقاش، نقاش في تلك، يعني أنت تعال ناقشني يا أخي، ليش كل ما بالقوة يحتاج إلى ما بالفعل، تعال ناقش هنا، بس ما تجي توهمني وتوهم الآخرين أن المسألة بحاجة للبحث الفيزيائي. ما لها علاقة بالبحث الفيزيائي ولا بالبحث البيولوجي التطوري. البحث التطوري السل، شو ما كان التطور، وأصلا التطور والانتخاب الطبيعي وقانونها، قانون الحياة. اللي ما يعرف، اللي بينتقد قانون الانتخاب الطبيعي والقانون التطور، هذا ما عارف شو هو قانون التطور. بس هي العبرة، كل العبرة في إنه هذا الاجتماع لعوامل التطور، لتطور هو مصطلح التطور، شيلوا على جنب، هو الخروج من القوة إلى الفعل. هو ما هي الفعلية؟ الفعل هو الكمال الذي، الفعل هو الكمال الذي كان بالقوة، ها؟ ولذلك سموا الحركة كمال أول، كمال أول ما هو بالقوة. وما هي الصورة؟ بقول لك هي كمال الذي بالقوة، كمال الموجود. ولذلك والصورة قول هي الغاية، هي الغاية. وما هي الغاية؟ هي الكمال الأفضل. فكل هذا تطور، بس شيء جابوا مصطلح آخر غير مستعمل بأدبيات الفلسفة البرهانية. ولا ما هو شيء آخر، خروج من القوة الفعل، اجتماع الأمور التي بالعرض على نحو متكثر متخادم مترابط، يعني تكثر ما بالعرض. وكيف يمكن تكثر ما بالعرض؟ كيف يمكن تكثر ما بالعرض إلا بالقصد؟ والتاني هذه الأمور التي هي بالعرض هي موضوع أمرين، موضوع عمل المدبر وموضوع الاتفاق. الاتفاق لا يكون أكثرية ولا دائمية، بس لا، بتلاقي أنت عندك بداخل المتدينين بيقول لك إنه لا، شو أكثر لا يكون اتفاقية ولا دائمية؟ مهيوم ما عاش، خلانا نترجم نقول هذه العبارة، لأنه يمكن في العقل القبلي إنه نفرض إنه الاتفاق تكثر وتكثر وتكثر. فلذلك أنا قلت سابقا في مكان آخر أنه كل أولئك الذين لهم نزاع تاريخي مع المنهج العقلي البرهاني كلهم لا يستطيعون أن يجابهوا الحملة الإلحادية إلا بسلاح غير سلاح الاستدلال، إلا بسلاح غير سلاح الاستدلال، لأنه كل مع يعني لأنه جوهر ما اعتمد عليه الإلحاد في سواء المعاصر أو السابق هو ضرب عين النقاط التي كان يجادل ويناقش فيها المتكلمون ويناقش فيها الأخباريون ويناقش فيها الصوفيون. يعني واحد مثل الصوفي اللي بيقول له انه قانون امتناع التناقض خاص بعالم الامكان, بيقول له والله بيجي بيقول له المادي انا معك بس انا ما بخصصها بعالم الامكان, انا بقول انه عفوا خاص بعالم الامكان وليس في عالم ال شو بعرف هذاك العالم شو بيقولوا عنه, بقول انا معك انه قانون التناقض ليس مطلقا ولكن انا لا اجيبه لا ما ليش ما اجيبه قانون العلية الله ليس بعلة وإنما هي عادة الله وسنته, ما في شيء بيوجب ولا في سنخية. أحسنتم ما تقولون لكن أنا أعممه إلى هنا, ما يجب ممكن أن يوجد الشيء بعد العدم لأنه هو القول بمنع السنخية هو القول بوجود الشيء من العدم, لأنه هي حقيقة السنخية ترجع إلى قول يعني. فمثل هؤلاء في النهاية أو هؤلاء الذين يقولون يستخدمون المصطلحات التي سادت في المنطق الصوري ويستعملونها ويسلمون بها ويجرون عليها, هؤلاء كيف سيجيبون كيف سيردون؟ يمكنهم ولذلك هم بقي خصيصين عندهم هذه اللي اخترعوا حساب الاحتمالات وأنه والله استدلع الله بحساب الاحتمالات, مع أنه حساب الاحتمالات واحد فيزيائي بيفهم بيقول لك حساب الاحتمالات ما إله قيمة ما إله معنى إذا ما في علية, بيجي واحد بيقول لك لا حساب الاحتمالات مش بحاجة لعلية. طب ذاك فيزيائي كان حياخد بدي أحكي بعد خطابة أنا لأنه هذا الذي ينفع, ذاك فيزيائي كان حياخد جائزة نوبل وكان حيكتشف الفيزياء النسبية الخاصة قبل نيوتن يعني عفوا قبل أينشتاين اللي هو شو اسمه هنري بوانكاري بيقول لك لو ناقي ما في يعني لا يمكن أن تزيد الاحتمال إذا ما في علية, ما يمكن يعني زيادة الاحتمال إذا عزك حالة نفسية إنه مثل إنه والله عم نكبس على شي شغلة عم نكبس على عجينة مثلا كل ما نكبس عم بي يزيد العمق انه فعم بيزيد الاثر بالنفس, فانت فقط عم تقول انه انا صرت مأنوسا بهذه الفكره مأنوسا بهذا الارتباط, ما في اي شيء حكايه ما في شيء اسمه احتمال للواقع اصلا مجرد حاله تكوينيه, اذا ما في فكره العليه نظريا ما في شيء اسمه احتمال بالنسبه للواقع, غايه ما تقول انت انه انا اعتدت ان ارى انا مأنوس بهذه الفكرة. ولذلك هيوم كان في تعبيره عن هذه الفكرة بالعادة وبالأنس أفضل تعبير, بس خلاله هو أين؟ خلاله أنه هو راح يبحث عن علة مسانخة, راح يبحث يعني البناء على ضرورة وجود العلة خلاه أنه راح يبحث عن علة مسانخة لهذا البناء على العلية, وبالتالي استخدم وفرض ضرورة وجود قانون العلية من خلال طريقة بحثي. أخذ النقاش مع هيوم محل آخر. فهذا هو الواقع. لذلك بعضهم الآن بيقول لك بده يحاول والله إنه بده يرد على الإلحاد من خلال القرآن أو من خلال الروايات, وكأنه إنه الروايات أو القرآن إنه هي عم تستعمل شيء غريب يعني عرفت كيف إنه في شيء خارج العقل وخارج يعني زيزي إنه ما إنه شو عم يستعمله يعني مستعمل نفس مبادئ العقل, ليش الطريقة العصبية والطريقة الطفولية والطريقة ما أدري ما هي إنه إنه لا إذا آدوا المعصوم فإذا ما آدوا المعصوم فالحق حق لذاته والخير خير بذاته, نحن الله ليش منتبعه أصلا هو الله لما اجى بده يبرر نفسه انه انا ليش خي ليش انا عم اقول لكم تتبعوني، مش لانه انا هيك بتحكم فيكم بدي 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 اعاقبكم، انه ما يامر بالعدل والاحسان. ولما اجى عم بلوموا للكفار انهم يعقلون، يعني في معيار، في سؤال، هل لكم برهان، هل لكم سلطان، هل لكم، انه في واقع هو حق في نفسه بمعزل عن اي انتساب حتى الى الله، واقع في نفسه، يعني حقيقة موضوعية في نفسه، وبتوسطها نثبت الوجود الإلهي وإلى آخره. الحمد لله رب العالمين.